بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب كل شيء ومليكه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات ربه وبلغ رسالات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وخلف الأمة وسلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا في الجنة صحبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بإكرامك لا بأعمالنا، اللهم عاملنا بفضلك ومنك وإحسانك وكرمك لا بأعمالنا، فإنا نبرأ إليك من ذنوبنا وخطايانا. اللهم إنا نضع أوزارنا عن ظهورنا بتوبة، فنسألك ربنا أن تتقبلها منا برحمتك يا أرحم الراحمين، وألا تثقل كواهلنا بأوزارنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت رب العالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الكريمة المباركة نلتقي في أول لقاء لنا في الأشهر الحرم هذا العام التي تأتي متتابعة. أنعم وأكرم بقدوم ذي القعدة، يليه ذو الحجة، يليه المحرم. أنعم وأكرم بأشهر الحج، أنعم وأكرم بشهر يأتي وفيه خير أشهر العام يوم عرفات، وأنعم وأكرم بشهر يأتي بعده وفيه يوم عاشوراء، يوم يغفر الله الذنوب ويحط الخطايا. أنعم وأكرم بأشهر يكرر فيها سيد الخلق بلسانه الطاهر 3 مرات متعاقبات، يقول صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. أنعم وأكرم بمن أظمأ يومه لرب العالمين، يحتسب بهذا الظمأ أن يتقي به عطش يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين، ولا تأخذنا من التوجه إليك إلى شيء يصرفنا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ربنا اجعل قلوبنا يا رب العالمين قلوب بر وتقى وطهر ونقاء، لا تجعل في قلوبنا غلا لأحد يا رب، واجعلنا أنقياء أطهارا، نعرف أننا نوالي من والاك ونعادي من عاداك. فيك لا بانحراف قلوبنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. هذه الأشهر الحرم يا إخواني نص القرآن عليها نصا، عندما ذكر القرآن، وتعلمون أن كل حرف من القرآن بحسنات، ليس هناك شيء عند الله يهدر، ليس هناك شيء بغير مقابل، وإنما هي هكذا أن الله عز وجل ذكر الأشهر فقال إن عدة الشهور، وانظر إلى عدة الشهور عند الحسيب سبحانه، ليس هناك هكذا شيء، وإنما بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، السماء رفعها ووضع الميزان، وضعه للناس ليقوم الناس بالقسط. إن عدة الشهور عند الحسيب سبحانه، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وهذا ليس طارئا ولا جديدا، وإنما هو في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وإذا بالآية تهز القلوب هزا عندما تقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هل الظلم يا ترى أن يترك الإنسان الأشهر الحرم تمضي ولا يشعر بها ولا ينتبه إلى فضلها ولا ينظر إلى أبواب فتحت بسببها؟ والله كفى بهذا ظلما، أن تفتح للرحمات أبواب، وأن تفتح لآمال الإنسان في النجاة أبواب، ثم يغفل عنها ويغرق في العذاب. إن منهج الله يا إخواني هو الربانية، دعوا عنكم أن تتسموا بأي منهج، نحن لسنا أرضيين، لسنا علمانيين، لسنا ليبراليين، لسنا ناصريين، لسنا ماركسيين، لا ننتسب لمنهج أرضي، ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين على أساس أمرين واضحين، بما كنتم تعلمون وبما كنتم تتعلمون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا قيمة، لا قيمة، لا قيمة لشخص وإن سجد وركع وصلى وصام وزكى، إنما يتبع صبغة غير صبغة الله، أو يتبع منهجا غير منهج الله، أو يرى أنه يضع فكرا غير ما أتى به القرآن والسنة. لا عبرة بهذا الفكر، قد تنفعه سجدته يا رب، قد تنفعه ركعته، لكن أن ينكر أو أن يخرج أو أن يرفض، عليه أن يراجع نفسه. نحن مكلفون، مطالبون، متعبدون بأن نسلم. بلى من أسلم، من أسلم وجهه لله وهو محسن. نحن لا نرى الاقتصاد إلا بمنهج الله، لا نرى الاجتماعيات إلا بمنهج الله، لا نرى السياسة إلا بمنهج الله. قد ننحرف نحن كأشخاص ليست لنا قدسية، ولكنه انحراف يحسب على من انحرف. إنما منهج الله عز وجل هو البصيرة. يقول عز وجل قل يا رسول الله، قل هذه سبيلي، طريقتي، طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا إخواني، هل تعرفون ما معنى الدعوة؟ الداعية يدعو إلى الخير، لكن هو نفسه، نسأل الله أن يلطف به وأن يرزقه السلامة. أنا لو أنني وجهت دعوة في ورقة، السيد الأستاذ فلان الفلاني، أرجو قبول دعوتي على مأدبة غداء أقيمها يوم كذا، وأرسلت داعيا بهذه الدعوة يدعو الناس إلى المأدبة. الداعية الذي أرسلته ليدعو إلى المأدبة يمكن هو ما بيعرفش يطبخ أصلا، ما يعرفش يعمل أكل، يمكن ما يعرفش يعمل عصير، يمكن ما يعرفش ينقع كركديه وتمر هندي، يمكن ما يعرفش يعمل مخللات، يمكن ما يعرفش يوضب سفرة طبقا للقواعد يعني المعمول بها لتهيئة الموائد، يمكن، لكنه ربما عارف طريق من دعوته، ربما بيعرف يطبع على الورقة طباعة فيها الدعوة، ربما هو رجل أنيق جميل وسيم يجيد أن يمثلني في الدعوة. هكذا الدعاة في دين الله هم يدعون الناس إلى حق الله، إلى خير الله، إلى شرع الله، لكن منهم من يخطئ ومنهم من يصيب، سبحان الله. لذلك نحن نأخذ الخير الذي معهم ونهديهم كما يهدوننا إلى أن يعودوا إلى الحق دائما وأبدا. لا قدسية حتى ولا لرسول الله برغم عصمته، فإن الله قال له، كأنه قال له، برغم عصمتك سأفترض افتراضا أنك أخطأت، لو أخطأت لعاقبناك، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، برغم أنه الداعية المعصوم. هكذا ننظر إلى دعوتنا وإلى رسالتنا، نحن نعلم أنه لا يمكن أن ينصلح الكون إلا بالإسلام. حتى كلمة الإسلام هو الحل، كلمة رشد قاطعة هم عابوا عليها العمومية. ومن قال لكم إن الشعار أو المبدأ يلزمه التفصيل؟ أنت تقول للإنسان مثلا كلمة، الكلمة تمثل مبدأ، مبدأ يعني الذين يقولون مثلا دائما مصر أولا عليهم التفصيل، الذين يقولون لنا حان وقت العمل والإنتاج، الذين يقولون حرية اشتراكية وحدة، دي كلمات عمومية، الذين يقولون عيش وكرامة إنسانية ومعرفش إيه، دي شعارات كلها تتسم بالعمومية، ثم نأتي في التفصيل. كلمة الإسلام هو الحل هي عقيدة يحكيها قول الله عز وجل، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يحكيها قول الله عز وجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، يحكيها قول الله عز وجل الذي يذكر أن الذين لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يحكيها قول الله عز وجل عن الذين لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، كلها عقائد ومبادئ عمومية وتحتها تفصيلات. لما أجي أكلمك بالله لتعلموا أن هؤلاء منهجهم العلمي مخترق ومختل، تكلموا عن العمومية يقولك أين التفصيل، تكلموا في التفصيل يقولك كيف تعتبر أنه هو العمومية. يا أخي عندما أكلمك عن المبادئ والعقائد اعلم أنها عمومية، وعندما أكلمك عن التفصيل اعلم أنها تفصيلية، ومش كل ما جيلك يمين تقولي فين الشمال وشمال فين اليمين، وإلا فإن هؤلاء لا فائدة من الجدال معهم، هم خسروا منهجهم العلمي وعقولهم، ونحن لسنا مستعدين أن نرتد مخبولين أبدا، وإنما كل شيء ببرهان، كل شيء بدليل، كل شيء بما يسمونه المنطق، كل شيء له بنيان، ولذلك نحن نحترم هذا البنيان ولا نعطي قدسية أبدا لمن يدعو إليه، إنما القدسية هو لما يدعى إليه من منهج الله العلي الكبير. أيها الإخوة الأحباب، هذه إذن هي الأشهر الحرم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم أجمعين. المسألة الثانية، أنني اليوم كنت أتابع ما يحدث في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، ولا شك أني أسأل الله عز وجل أن يلطف بأهل هذه البلاد وأن ينصرهم بالحق على من يكيد لهم خارجيا وداخليا. علمت اليوم بخبر لو صح فإنه الحمد لله شيء كبير، وهو أن عددا كبيرا من قبيلة القذاذفة التي ينتمي إليها القذافي قد سلموا أسلحتهم للثوار الذين يحاصرون المدينة، وأن الأمر وقدموا معلومات عما يحدث، وأن الأمر إذن يعني بفضل الله عز وجل نسأل الله أن يحقن الدماء. وأسأل الله ولعل كلمتي تبلغ إخواني الذين لا يزالون محاصرين في بني وليد أو في سرت، أقول لهم اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله سبحانه وتعالى وأسرعوا، وأسأل الله عز وجل أن تحقن بتقوى واحد منكم دم، أن يحقن دم مسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعني، أنا أعلم على فكرة بالمناسبة أنهم مكرهون إلى حد كبير. ليه بقى؟ لأن الذين خرجوا قدموا معلومات أن هناك قبائل من المرتزقة من الأفارقة الذين استجلبهم واستخدمهم القذافي من قبل من أجل الحرب، وهذه هذه المجموعات من المقاتلين المرتزقة لا تقاتل في أماكن محيزة يعني منفصلة، وإنما تتمركز في وسط العمارات، يعني تيجي في شارع عمومي أو في ميدان أو في شوارع وتتمركز، بحيث أنها تقصف الثوار، فإذا الثوار قصفوهم يبقى معظم الأضرار في السكان المدنيين اللي بيقتلوا طبقا للمعلومات التي وصلت الله أعلم بصحتها لكن أذيعت اليوم. الذين يقاتلون من داخل هذه المدينة مش الشعب الليبي، وإنما قبائل المرتزقين الذين استجلبهم القذافي، والمشكلة أنهم متخذين أنهم متخذون من الليبيين الشعب الليبي دروع بشرية، أنه بيقتلوا في وسط العمارات، وأنهم فصلوا عن أنفسهم كتائب أو مجموعات تؤدي إلى عدم خروج الليبيين من مساكنهم. إذا صح هذا فلا شك أنها محنة كبيرة، ولذلك يعني أنا في هذه الليلة يعني أرجو كل أخ من إخواني، وأرجو أن أفعل هذا أنا أيضا، أننا نبيت ليلتنا نسجد لله عز وجل ونركع وندعو الله سبحانه وتعالى الغوث لإخواننا المحاصرين الذين اتخذوهم دروعا بشرية، لأنه يعني نسأل الله عز وجل أن ينقذهم من هذا وأن يزيل هذا الطغيان يا رب العالمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى لأهل ليبيا، لأهل سوريا أيضا، ولأهل اليمن، وأقول لأهل سوريا إن الذي يبطئ يقتل. الآن الذي يحدث هكذا أن المبطئ يقتل، يعني هناك دماء ستكون معلقة والإنسان لا يستأخر عن أجله ولا يستقدم، فاتقوا الله عز وجل ولا تتركوا الظلم يطول أكثر من هذا، وأسأل الله لي ولكم السداد والرشاد يا رب العالمين. أيها الإخوة، المسألة الأخيرة قبل أن أتحدث في بعض الأحداث التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام، هي أنه جاءتني رسائل كثيرة عن مسألة تعيين نائب رئيس جمهورية مسيحي الذي ذكرته في اللقاء السابق، ذكرت شأنه. الحقيقة ما فيش أي حد أبدا جاب سيرة إن هو هيعين نائب رئيس جمهورية مسيحي، ما فيش حد قال كده، بالعكس يعني هذا أمر لم يطرح أبدا، ولا يعني وما أظنه يكون مطروحا ولا شيء، إنما كل ما في الأمر أن هناك سؤال هل يجوز أو لا يجوز، هل ده ينفع أو ما ينفعش، فكانت الإجابة عن إنه على حسب نوع الدستور. إذا كان الدستور كالدستور الأمريكي، نائب الرئيس بيصبح هو الرئيس إذا أصيب رئيس الجمهورية بأي طارئ، يبقى في الحالة دي لابد أن يكون حكمه حكم الرئيس، إذا كان يجوز أو لا يجوز فحكمه حكم الرئيس، وبالتالي إذا اشترط في الرئيس عقيدة الإسلام يشترط في النائب إذا وهكذا. أما إذا كان الدستور من النوع الذي يعتبر النائب مجرد موظف يعينه رئيس الجمهورية ويعزله كالشأن في الدستور المصري، ويكلفه بمهمات أو يتركه معطلا، أو يكلفه اليوم بمهمات ويكلفه غدا بمهمات أخرى، أو ينزع عنه مهماته أو كذا، فهذا ينطبق عليه ما ينطبق على الموظف من أحكام، وهو أنه من الممكن أن يستفاد به بالشروط التي ذكرناها عن البطانة التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة وما إلى ذلك، فالأمر واضح. فأرجوكم عندما تسأل سؤالا عن النواحي الفقهية فتعرف حكم الشرع أو ما يقوله الفقه في هذه المسائل، ليس هذا معناه أن هذا سيحدث، وإنما ده شيء وده شيء والمسألة واضحة، وهذا لكثرة الرسائل التي تلقيتها، وأنا في الحالين أحتفظ بدرجة الوضوح الكافية ما هو حكم الشرع من ناحية، وما هو التصرف، التصرف ما فيش فيه فريضة، فالمسألة واضحة ولا داعي إن احنا نحمل الأمور ما لا وجود له فيها. أيها الإخوة الكرام، أنتم تعرفون أن الأمور في مصر يعني زادت سخونة نتيجة الأحداث التي حدثت في خلال الفترة الأيام السابقة، والمرسوم أو هو كان مرسوم وسبقه إعلان دستوري، مرسوم صدر يوم الثلاثاء الماضي وإعلان دستوري صدر سرا وخفية يوم 25/9، وعارفين التداعيات التي حدثت بعده. ولا شك يعني أنني بلا شك يعني لا أريد أن أخسر نفسي، أنا شعرت بلا شك بحر الطعنة أمس يعني بسبب الاتفاق الذي أعلن. المسألة مش بسيطة يعني، ما في شك، لكن أنا اليوم الحقيقة أريد أن أتحدث مع حضراتكم بهدوء كامل في إيضاح أمر مهم. هو إيه المشكلة؟ هو إيه الخطورة؟ إيه الموضوع؟ الموضوع إنه عشان تعرفوا بس إيه يعني الخطورة، إنه تبقى الفترة الانتقالية سنة مثلا أو سنة ونص، أو إنه يبقى حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة سنة أو سنة ونص. إيه يعني ليه زعلانين؟ يعني إيه المشكلة؟ المسألة كالآتي: الدستور المصري بيجعل انه رئيس الجمهورية هو الذي يصدر قرارا باختيار رئيس الوزراء وتكليفه، وهو اللي يصدر قرار يختار فيه الوزراء ويكلفهم، وهو اللي بيرسم سياسات الدولة مستخدما الوزراء في ذلك، لكن هو جزء او يرأس السلطة التنفيذية. بل رئيس الجمهورية جايز يكلف رئيس وزراء، يبقى هو نفسه يقول ان انا عينت نفسي رئيس وزراء زي ما حصل قبل كده كذا مرة. اذا احنا في عندنا ان رئيس الجمهورية هو الذي طبقا للدستور القائم حاليا هو الذي يفعل، هو الذي يتولى طبقا للدستور وطبقا للاعلان الدستوري وكل شيء. طيب افترض دلوقتي احنا انتخبنا مجلس شعب وانتخبنا مجلس شورى، بقى عندنا برلمان، اعتبروا هيطلعوا مخلصين بنسبة 100%. لما ينتخب مجلس شعب ومجلس شورى بعدها شهرين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية زي ما بيتقال، عندي برلمان، لكن مين اللي معاه مثلا وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن هو اللي بديل لرئيس، ما فيش رئيس جمهورية، فهو اللي بيتولى الإدارة. فالشرطة معاه مش مع البرلمان، الجيش معاه مش مع البرلمان، الميزانية معاه مش مع البرلمان، قنوات التلفزيون والإذاعة والإعلام والصحف والتعيينات ورؤساء التحرير معاه مش مع البرلمان. يبقى معنى ذلك انه كوني اوقع على شيء يؤدي الى استمرار الامر لمدة سنة وشهرين او سنة وثلاث شهور من دلوقتي اضافة للسبع ثمان شهور اللي فاتوا، معناها انني اصنع لبلدي فترة طويلة الحكم فيها ليس في يد البرلمان، ليس في يد الشعب، وهم سيقومون بعد ذلك بعمل الدستور. ولذلك المسألة هنا في منتهى الخطورة. خطورة ليه؟ خطورة لأن هناك فارقا بين أن يكون من يدير أمر الناس هو من اختاره الناس، ده فرق كبير، وبين أن من يدير أمر الناس هو من لم يختاره الناس. دي نقطة فارقة كبيرة ضخمة جدا، ليست أمرا بسيطا. المشكلة الأكبر أن القوات المسلحة في الدستور، وهم أحبتنا وإخواتنا، وهم شعب مصر، وهم الناس قرايبنا، يعني دول بل المرابطون، بل هم الذين يقومون على أمر الحراسة للوطن وحدوده، بل إنما القوات المسلحة طبقا للدستور المصري هي جهة خدمة وليست جهة سلطة. يعني الجيش في الدستور جهة خدمية، جهة خدمة زي أي جهة مرفق، زي أي مرفق بيقدم خدمة للبلد، وده شيء مش وحش، ده شيء مشرف. ما هو أنا جهة خدمة أنا كمان، ما هو أنا دلوقتي لما الطبيب حاجة محترمة لكن جهة خدمة، البنوك بتشتغل في الاقتصاد لكن جهة خدمة، كل دول جهات خدمة ليست جهات سلطة. السلطات في الدستور هي سلطة القضاء على المسائل القضائية، وسلطة البرلمان على المسائل التشريعية والرقابية، وسلطة التنفيذ على المسائل الإدارية. يعني محافظ بيفتح مكان، بيقفل مكان، بيعمل طير في الطريق، ثلاث سلطات بس: الجهة التنفيذية والجهة القضائية والجهة التشريعية. بقيت أي سلطات أخرى غير هذه السلطات اسمها جهة خدمة مش جهة سلطة. فلما آجي أنا لوضع استثنائي اضطراري للضرورة أعطي لجهة الخدمة وصف السلطة، يبقى أنا بعمل شيء مش في سياقه الطبيعي، شيء غير طبيعي. أنا خارج بره البيت، فالخادم اللي موجود في البيت بيشوف المشكلة اللي موجودة في البيت لغاية مرجع، إنما أن يتحول إلى وقت طويل هو الذي يدير البيت وأنا براه، مسألة خطيرة. الكلام ده لا فيه رفعة ولا تحقير، ده وصف دستوري أن هذه جهة خدمة وليست جهة سلطة. فلما يجي الإجراءات تحولها إلى جهة سلطة لمدة سنة وتسع شهور أو سنة وعشر شهور، يعني قرابة سنتين على الأقل تقدير، ده في احتمالات، يعني النصوص مفتوحة شوية، يبقى أنا برتكب في الحقيقة جريمة وطنية. في الحقيقة أنني بذلك أرتكب جريمة وطنية، أن أقول لأهل البلد أنتم أوت برا لمدة سنتين، وجهة الخدم عليكم، جهة الخدم زي ما قلت لكم مش كلمة تحقير، ما هي كلنا خدم، إنما لكي تصير سلطة قضائية تصبح قاضي، خلاص أنت قاضي لك سلطة وعلى القضية اللي قدامك، مش سلطة على الشعب، سلطة على الورق اللي قدامك بتصدر فيه حكم محدش يقدر يقولك لا. فما اقدرش انا احول جهة الخدمة الى جهة سلطة والا يحصل خلل، خلل طبيعي لازم قائم وموجود. اللي ربما يعطي حضراتكم دلالة على هذا حادثة ضخمة جدا، واقعة رهيبة حصلت من خمس ست ايام، انه القضاء العسكري أصدر قرارا بإحالة مجموعة عنده من المتهمين بقضاياهم إلى نيابة أمن الدولة العليا اللي هي علشان المحاكمة بالطوارئ، وقال إنه ده لأنه ترجمة وتنفيذ لتعهد القوات المسلحة بأنها خلاص ما تحيلش للمحاكم العسكرية وتحيل إلى أمن الدولة طوارئ. فبناء على كده القضاء العسكري بيصدر قرار بإعادتهم لأمن الدولة. أنا بقى قعدت أفكر تفكير الشخص، الله ده الكلام ده معناه واضح أهو أن هؤلاء يأخذون قرارا وينفذونه، القضاء العسكري بياخد قرار رجعوا القضايا فين؟ في الدستور ولا في القانون الذي يجعل المجلس الأعلى أو القائد الأعلى أو القائد العام أو رئيس الأركان في القوات المسلحة له الحق بإصدار قرار للقضاء العسكري، فالقضاء العسكري يتخذ قرار قضائي. ده يبقى مسألة سياسة، لأنه ما فيش في القوانين كده، القوانين ليس فيها هذا المعنى، ما فيهاش أنه يستطيع رئيس الجمهورية ولا قائد الأعلى للقوات المسلحة ولا القائد العام للقوات المسلحة ولا غيره يقول القضاء العسكري رجع أو هات، ما ينفعش. ده هو القانون بيقول حاجة، ان الرئيس الجمهورية وطبعا بيحل محله الوقت المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقدر يحيل من القضاء العادي للقضاء العسكري، انما انا ما عنديش حاجة تقول انه يقدر يحيل من القضاء العسكري للقضاء العادي، فضلا عن ان القضاء العسكري رجع لوحده من غير ما فيش كده. فاذا كان ما فيش هذا يبقى اذا الامور بتتحرك بايه؟ بسياسة. الله، يبقى اذا ما دام بسياسه وليس بقضاء، ليس بقواعد قضائيه، يبقى فعلا احنا لنا حق لما نقول ان القضاء العسكري قضاء غير مقبول مطلقا ان ينظر في الامور، الامور المدنيه العامه اللي هي الامور الموجوده في المجتمع وجنايات المجتمع وجرائم المجتمع. وخصوصا بقى ان احنا عندنا، وهذا الموضوع سأوليه اهتماما خاصا في المرحلة القادمة اهتماما كبيرا جدا، ان في ناس حكم عليهم من المحاكم العسكرية وبيقضوا عقوبات، بعضهم 6 سنين وبعضهم 8 سنين وبعضهم 10 سنين بعضهم 15 سنة، بيقضوا عقوبات طبقا للاحكام اللي هي بهذه الصورة، بنفس الصورة اللي حكيت لكم عليها، قانون الاحكام العسكرية او قانون القضاء العسكري. الله، ودول موجودين وبعضهم أخذ من يد أبيه وأمه وهم ماشيين في الشارع، وبعضهم كان ماشي مع أبوه وأمه وأخذ من الطريق العام وحوكم بهذه الصورة، وهؤلاء يقضون هذه الفترات من غير ما يبقى الحكم. يعني لازم يبقوا سياسيين عشان نغضب لهم؟ هم لازم يبقوا إسلاميين عشان نغضب لهم؟ هم لازم يبقوا ناشطين علشان نغضب لهم؟ لا، اي انسان احيل للقضاء العسكري وصدر، وخصوصا الجماعة اللي كانوا في مارس وابريل وصدرت ضدهم احكام وبيقضوا الاحكام سنين، 6 سنين وعشر سنين وخمستاشر سنة، هنقعد احنا مش واخدين بالنا لمجرد ان هم مش في اللعبة السياسية؟ لا، هذا عار على شرع، ولذلك هذا الموضوع لابد ان يكون تحت المجهر تماما في الفترة القادمة، لأنه لا يمكن أن يظل بيقضوا أحكامه الأمور تستمر بهذه الصورة. مسألة لابد فيها من ضبط، أنه لأنه كل نفس بيتنفسوه ده لهم زوجة ولهم أولاد. أدخل واحد مثلا السجن وابنه سنه مثلا 7 سنين، يطلع إليه ابنه سنه 17 سنة ولا 18 سنة ولا دخل الجامعة، طب أنا عشان أعمل كده لازم يبقى الحكم القضائي بالمواصفات مش بمواصفات اللي بيرجعه من العسكري، مش وان واي ده رايح جاي، من العسكري للطوارئ ومن الطوارئ للعسكري، وبعدين بعد شويه يقولوا لا هنرجع للعسكري تاني، ده مش ممكن، يعني امر لا يمكن ان نطمئن اليه. ولذلك يا اخواني احنا ما بنشعرش بقبول انه تبقى الدوله في كل هذه الفتره الطويله بدون ان تعود لاهلها. طيب بيعللوا ذلك بعلة غريبة جدا، والحقيقة أنها علة في منتهى، يعني أنا شخصيا أشعر تجاهها بالرفض الكامل. هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك أيوة ده كلام مظبوط، بس أصلا أنا ما أقدرش أنتخب رئيس للجمهورية دلوقتي وإلا يبقى ظلم للبلد، غير لما أعدل الدستور الأول، لأن أنا لو جبته على الدستور القائم يبقى بأخلق دكتاتور جديد، لأن الدستور بيجعل الرئيس الجمهورية دكتاتور، فأنا مش عايز أجيب رئيس غير لما أعمل دستور ما يخليهوش دكتاتور. وأنا الحقيقة الرد على هذا الكلام، أولا طبعا النظام اللي كان موجود قبل كده عشان ما ده مش نظام رئاسي ولا برلماني، ده نظام دكتاتوري منفلت من القواعد الدستورية كلها، فما تقدرش تقول النظام الرئاسي وحش لأنه كان موجود، لا ما كانش موجود، ولا النظام البرلماني، لا ده نظام منفلت من القواعد الدستورية. بس أنا عايز أقول حاجة، هو أنا علشان ما اصنعش دكتاتور جديد اقوم اكرس ديكتاتورية استثنائية طارئة لفترة ما. ما هو أنا يا جماعة اللي فات ده كان 7 شهور ونص بس، يعني اللي فات ده كل اللي فات من يوم 11 فبراير 7 شهور ونص بس، مش أكتر من كده. شفتوا الدنيا اتقلبت فيها كم مرة، وشفتوا المشكلات وشفتوا المخاطر جات فيها كم مرة، وكانوا 7 شهور ونص اللي الشعب فيها أكثر وجودا وانتباها. هل تفتكروا لما أخلق بدل 7 شهور ونص 17 شهر ونص لقدام والهدوء زاد، ده الدنيا يحصل فيها تتقلب 5000 مرة وتتسوى 5000 مرة، والجهة الموجودة قائمة، والدستور اللي بيخلق ديكتاتور موجود. يبقى إذا أنا أخاف من إني أخلق ديكتاتور جديد علشان الشعب اختاره ولا حاجة، أقوم أكرس ديكتاتورية قائمة مثلا وتوشك أن تنفلت وما تعرفش هيحصل إيه بكرة. يتقال حصل إيه، والله إسرائيل تحركات على الحدود، عجلة الإنتاج وقفت، معرفش مين حصل إيه، اكتشفنا مؤامرة لإيه كذا. تبص تلاقي إن الكلام ده يقلب الدنيا 5 6 7 8 مرات ببساطة، يعني مش مشكلة. إحنا بنثق فيهم وعايزين ونأتمنهم وعايزينهم يبقوا ناس محترمين وعلى دماغنا وكل شيء، ما إنما بس أنا عايز أقول إيه، إنه ده افتراضا، يعني ده من باب المناقشات الفرضية. فإحنا لما بنيجي نقول الكلام ده نقول بقى طيب مفيش ديكتاتور بيتخلق في 4 أشهر، يعني انت لما تعمل انتخابات دلوقتي ويوجد ديكتاتور فورا هينجح بكرة الصبح، والبرلمان ما هو ماشي بيعمل في الدستور وهيعمله في خلال 3 4 5 6 شهور ويستفتي عليه، الديكتاتور اللي الرئيس اللي هيمسك ده ما يلحقش في 4 5 شهور يبقى ديكتاتور، يبقى شيل يا سيدي سلطاته بعد كده او هذبها او وضبها. إذا هناك فارق بين أن آتي بشخص يختاره الناس ويخاف أنه سيعود إليهم بسرعة فلا يمكن أن يتسلط عليهم، ومحتاج 3 4 أشهر بس يستلم الدولة، هو لسه ما يعرفش الموظفين أصلا ولا الناس ولا أي حاجة، في 3 4 أشهر يكون الدستور الجديد جاه، ما يلحقش يبقى ديكتاتور. وبين أني أكرس، إحنا النهاردة مثلا رئيس المجلس الأعلى المشير حسين طنطاوي ده وزير دفاع بقاله 20 سنة، والمجلس الأعلى مستقر في مكانه وكل شيء، فكون إن أنا أقول له طب خلاص خد 17 شهر ونص لقدام، وأنا أصلا قلقت من 7 ونص كانوا فاتوا، والدستور اللي أنا بقول إنه يمثل إنه ممكن يكرس الدكتاتورية هو اللي قائم ويعطي السلطات بهذا، لا يبقى نفكر بقى كويس قوي، نقول أنا عندي دستور مش عاجبني وعايز أغيره ومش حلو ومليان سلطات مش مظبوطة، بس أنا بأقارن بين ما قبله وما بعده، بين رئيس هيقعد 3 4 شهور بس. ولذلك انا بقول ان مش الفكرة مصلحة مثلا مرشحين رئاسة عايزين يبقوا رؤساء، ولا مصلحة مرشحين برلمان عايزين يبقوا برلمانيين، لا، الفكرة انه الاعلام والمالية والداخلية والخارجية وكل، والتعامل مع اسرائيل والتعامل مع امريكا والتعامل مع ليبيا اللي هيبقى حلف الناتو والوضع الغربي له، خلاص بقوا على حدودنا، امريكا بقت على حدودنا الغربية بالصورة دي، ربنا يلطف ان شاء الله الوطنيين هناك احسن مننا كمان، يعني باذن الله هيكون في خير. بس انا بقولك ان المخاطر في كل مكان، فما ينفعش يفضل التعامل مع امريكا والتعامل مع اسرائيل والتعامل مع الاعلام والسلطة على الاعلام والسلطة على الداخلية والخارجية وكل شيء بيد شخص معه كل هذه السلطات وليس هناك رقاب عليه. يضاف الى كده حاجة مهم، انه كنت تستطيع ان البرلمان يحاسب الوزراء لكن لا يستطيع ان يحاسب السلطة اللي هي موجودة، عشان كده الوقت الطويل ده وقت يعتبر ذبح لمقدرات الوطن وذبح القوات المسلحة نفسها، لان القوات المسلحة دي الآن يعني رئيس أركان حرب القوات المسلحة ده إنسان عينه على تدابير الدفاع عن البلد، لما أخد منه النهاردة اجتماع وبكرة اجتماع وبعده اجتماع وبعده اجتماع وبعده اجتماع، قل لي كده مين القائم على هذا، لازم بيبقى في حد معاه وتحته في نظام، لكن أنا أريد أن يتوفر على أموره. ما أقدرش أقول أبدا كشخص، أنا بكلمك الآن بصفتي الشخص العادي اللي ماشي في الشارع وطلع اتوبيس ونزل من الاتوبيس ودخل على وظيفته قعد فيها الصبح وخلصها ويرجع البيت يشتري خضار وفاكهة لأهله ويرجعوا، ما تقدرش تسيب البلد 17 18 شهر قدام ولا حتى سنة واحدة ولا غيره في ظل الوضع الاستثنائي ده، مش ممكن أبدا بحجج فارغة. إنما إيه الصح؟ السلطة في الحقيقة لا تسلم في حقيقة الأمر إلا إذا وجد الذي يحل محل المجلس العسكري. مين اللي يحل؟ هو الرئاسة الجمهورية والبرلمان هتجري انتخاباته. إنما لو أوجدت برلمان، ولذلك هم لما بدأ يشيع إن زي بعض البرلمان هيشكل الحكومة راحوا مطلعين تصريح رسمي واضح كده قالوا لهم لا 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 لا، الدستور لسه رئاسي، مهما تنتخب ولا ما تنتخبوش برضو اللي هيعين رئيس الوزراء والوزراء والحكومة هو المجلس العسكري. انتوا هتفضلوا بس مجرد أعضاء مجلس الشعب تتكلموا في القاعة تناقشوا تعملوا يعني اشتغلوا كده، إنما لا تزال السلطة الله. يبقى معنى كده إن أنا بقدم تنازل من الشعب عن سلطاته لمدة سنة ونص للأمام مش ممكن. عشان كده بقولك أنا شعرت بحر الطعنة، يعني فعلا أن أوقع على هذا مسألة غير بسيطة، مسألة إيه ده؟ وشعرفني أنا التقلبات اللي هتجري في الوقت ده قد إيه ده يتتقلب. والمشكلة الكبيرة يا إخواني، وأنا أرجو أن يكون يعني هذا واضحا في انه بيضرب مثل على اشياء او بتبقى في تعلل او حجة، يعني يتحججوا ببعض الاشياء في الحقيقة انها اما تيجي تفكر فيها تلاقيها لا وجود لها مطلقا. يعني مثلا انا في احد الاخوة بالامس كان بيناقشني وكان بيقول لي يعني ليه انت بتقول كذا بينما الوضع المفروض يكون كذا. الحقيقة ان في بعض العلل انا هذكرها بقدر المستطاع يعني محسوبة الالفاظ علشان برضو تبقى المسائل يعني واضحة ومتزنة. هو انا الوقتي لما اوقع على انه حالة الطوارئ هتوجد هتفضل موجودة، بس بعملها بتعبير تاني، بقول ايه؟ اخراج بعض الاشياء خارج حالة الطوارئ الا كذا وكذا وكذا، وعدم الاحالة للقضاء العسكري الا كذا وكذا. يبقى معناها ان في احالة للقضاء العسكري وفي طوارئ وفي الله. طب وانا الوقت لما ابقي هذه الحالة ويقولك علشان الظروف الامنية، طب ما هو قانون الطوارئ شغال اهو والظروف الامنيه لم يعتقل، مش البلطجيه دول معروفين ما بيعتقلوش ليه؟ يعني مش الناس اللي بيطلعوا يقولوا احنا اسفين يا ريس هي دي الثوره المضاده، هم دول اعداء الوطن اللي بيشتغلوا ضد الناس ويقولوا لهم لا احنا عايزين نعمل، طب ما فيش فين التصرف تجاههم؟ مش الفيديوهات التعذيب دول موجوده، طب ما فيش ليه اعتقال لهم؟ اذا نحن لا نتكلم عن شيء يطبق، احنا بنتكلم عن شيء ليظل هكذا. وخصوصا انه عندما حدثت احداث 25 يناير قالوا ان احنا لمدة 6 شهور وقعدوا 6 شهور ما بدأوش ولا الخطوة الاولى بس من البرلمان من الانتخابات ولا الخطوة الاولى حتى خالص، وجال استفتاء فقالوا الاستفتاء طول الموضوع شهر وشوية، يعني بدل 6 شهور بقى 7 شهور وشوية. طيب يعني لغاية امتى؟ قالوا اخر سبتمبر، في اخر يوم من اخر فرصة من اخر ساعة اصدروا المرسوم بالدعوة، بتبتدي عند النهاية باصدار المرسوم وبعدين هتبتدي تاخد اجال وامد لقدام. المدد لا يلزم. نظام حسني مبارك يا اخواني اللي الناس زعلانة كانت منه اجرى الانتخابات في سنة 2005 المراحل الثلاثة اجراها مش عارف في 35 يوم او 36 يوم وبإشراف قضائي ومراحل ثلاثة زي الموجود دلوقتي، وكان يعمل مثلا الانتخابات مثلا يعني يوم الثلاث الإعادة يوم الحد اللي بعده، يعني مش لازم حتى كان أسبوع. ليه؟ لأنه كان يبقى عرفه والقضاء عمل كده والداخلية طبعت والمطابع طبعت والإعادة أعلنت وكل شيء في أو وقت محدد. فانتهت انتخابات مجلس الشعب بالكامل في 35-36 يوم. يعني معنى كده ان الشعب والشورى ممكن في خلال 70 يوم ينتهي، وممكن بعدها بشهر انتخابات رئيس الجمهورية، وتصبح المسألة 3 شهور تنتقل تماما فيها البلد، ترجع تفوق، ويجي واحد ينتخب يوم ما ينتخب الصبح يبقى خايف من الناس، لانه عارف انه هيرجع لهم تاني يوافقوا عليه او يرفضوه، فلا يستطيع ان يتغول عليهم، والمجلس الشعب يغير هو والشورى الدستور، وما فيش اي مشكلة في هذا. من اجل هذا اخواني الحقيقة انا لا استطيع ابدا ان يعني اعتبر ان المسائل بسيطة، بل بالعكس المسائل الحقيقة يجب ان نقف امامها وقفة دقيقة وان نفهم ماذا وراءها. انا ليه احببت اني اتكلم مع حضراتكم بالتفصيل كده، علشان في بعض الناس بيقولوا انه هو ليه ما زي بعضه، ايه الضرر؟ فها قد اوضحت لكم ما هو الضرر. المسألة الثانية انه عجلة الانتاج والاقتصاد والبورصة والبنوك والفلوس و هل تعتقدوا انه في حد عايز البلد تتعطل؟ لكن الفكرة انه لازم نعرف كيف تعود عجلة الانتاج الى البلد. نظام زي نظام، انا مش عشان سقط بتكلم بصفة عامة، نظام زي حسني مبارك قعد 30 سنة يقول للناس ان زيادة النسل مضرة، وانه لازم نخفض النسل وننظم الاسرة علشان الاقتصاد ينجح، ولازم كذا. قعد 30 سنة، هل يا ترى استجاب الناس له؟ الاجابة لا. الإجابة أنهم كانوا بيحسبوا المؤشر بالواحد في الألف، بالنص في المية، بالربع في المية. مفيش استجابة للقيادة السياسية، لأنها تنادي في من ليسوا مقتنعين بها، مش مقتنعين أن الناس دول مخلصين، فمحدش بيسمع الكلام. ينزلوا القرى ويعملوا ويدفعوا فلوس ويجيبوا رجال الدين ويجيبوا الاجتماعيين ويكلموا المرأة وغيره، وبعدين برضو ما بيوصلوش غير لنتائج محدودة لأنه فيش اقتناع. طيب قالوا زيادة الانتاج، قعد يقول برضو نفس النظام زيادة الانتاج. تقعد 30 سنة، ما هو انت ما فيش اقتناع. الناس ها تستجيب عندما يناديها من تستجيب له، عندما يناديها من تثق به، عندما يناديها من تنظر إليه فترى أنه صادق، تحس أن الرجل ده أنا مصدقه، ده صادق. إذا ناداها حد تاني مش هيصدقه. أنتوا شوفوا النكت اللي طلع على الإنترنت، يعني مثلا حكاية نزول المشير بالبدلة، قعدوا ينكتوا نكت، والله الواحد يقول لك إحنا طالبنا بالانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني، مش من البدلة العسكرية إلى البدلة المدنية. هو بيقول نكتة ليه؟ لأنه شايف أن الصورة، انما يوم 12 فبراير بعد سقوط حسني مبارك الصبح انا شفت منظر لشباب لا انساه، دموعهم نزل على خدودهم وقاعدين يبيضوا وينظفوا ميدان التحرير والطرق المحيطة. طب بيبكي ليه؟ هو حس ان الحاجة بتاعته الهوى، هواء حرية الصباح النهار، وهو يعرف انه ما فيش حد هيجي وراه يقول له يا واد انت مين وهات بطاقتك وغيره. ده خلى الناس شعر انها ماشية في الشوارع ملكة نفسها باذن الله. فاللي انا عايز اقوله انه احنا محتاجين علشان يرجع الانتاج، مش انه يرجع وهناك هذا اللي، لا ما ينفعش. احنا النهاردة في ناس بيرجعوا مرة تانية، بيستنسخوا مرة تانية وبيعودوا مرة اخرى. عشان كده احنا الحقيقة الوقت الطويل، واحنا يعني مش للمجاملات الانسان يخسر نفسه، لا، هذا الكلام الحقيقة لا هو مقبول ولا هو مفهوم. وانا الحقيقة اعترف لبعض الناس بمهارة كبيرة جدا، يعني ده ما شاء الله يعني يستخدموا في معالي الامور، لانه ده ذكاء كبير، يعني واحد زي الفريق سامي عنان ده الحقيقة مهارة بالغة، يعني ما شاء الله. ولذلك انا حتى لاحظت انه الاتفاق الذي اعلن ما عليهوش توقيع فعل المجلس العسكري خالص، مش موقع منه خالص، ده اتفاق بين الاحزاب وبعضها، هم يلتزموا باللي يلتزموا. والله الاحزاب، ما هو انا عندي 7-8-10 احزاب كانوا رؤى مختلفة، فانا جمعتهم وقعدوا واتفقوا ومضوا. مدام مضوا خلاص حليت المشكلة اللي بينهم وتعهدوا وخلاص، انما انا ما مضيتش على حاجة، انا ما مضيت، انا طلعت بيان، انا قلت حاجة، انا ما مضيتش. يبقى ده كل ده اصبح تعهد حزبي فقط وليس تعهدا خاصا بالحاجة. سبحان الله، واي محامي صغير يعرف ان الورقة التي لم يوقعها احد لا يلتزم بما ورد فيها، التزم اذا كان هو لم يوقعها. الخطير في الامر، الخطير حقا، ان هذه الورقة قد تضمنت الالتزام باصدار وثيقة مبادئ دستورية. اللهم كنا بنقول ايه؟ امال هو احنا ايه؟ احنا موجودين ولا مش موجودين؟ احنا صحيين؟ احنا كنا بنقول ان مبدأ ان اي فصيل ان شاء الله يبقى اسمه توافق القوى الوطنية، برضو فصيل هو يمثل قد ايه من الشعب المصري؟ 5% 10% 15%، ده مش الناس. توافق دول مبدأ انهم ما يبقى يشوفوا ان من حقهم يضعوا قيود على من ينتخب في الهيئة التأسيسية علشان يحط الدستور، قيود على الشعب المصري. يقول لك ده قيود على نفسي، انا قلت انا اللي هلتزم، وانت تلتزم بانك تحط، وانت تحط المبادئ دي، ولما جيت تنتخب في الهيئة الدستورية انتخبت واحد وهو حر. يا اخي افرض انا اخوان، افرض انا سلفي، افرض انا اي حاجة، وبعدين انت انتخبتني في الهيئة التأسيسية عشان اضع الدستور، معناها انك بقيت مالك رقبتي؟ لا، انا لازم اظل حر عشان اضع للشعب دستور مظبوط، فما تقدرش الوثيقة تحكمني. فاحنا استبعدنا المبدأ نفسه، احنا قلنا مش من حق احد يحط قيد على البشر، على الناس، الا اذا كان البشر هم نفسهم. الاساتذة دول الدستور طبعا رب العالمين فوق الكل، انا بحكي لك في النطاق الدستوري. دول قالك طب ما المانيا عملت قواعد حاكمة، طب ما فرنسا عملت مبادئ دستورية، بس اللي قررها برضو الشعب، مش التوافق الاحزاب ولا توافق الفصائل ولا توافق الناس، هي اللي قالت دي المبادئ الدستورية الاساسية الحاكمة ولا المقدمة ولا غيره. انما مش انه الناس انزل عليهم من توافق. فلما يجي النهاردة بقولك شعرت بطعنة حارة، يجي يمضي على انه لا احنا ملتزمين نضع وثيقة مبادئ حاكمة، لا يا فندم امشوا انتوا بقى. شوف الامر تجاوزهم، خلاص الامر تجاوزهم، لا شك في ذلك. واصلوا احنا هنخش جهنم، يعني هيصل الامر المجاملة. يا اخي احنا عندنا في دين الله عز وجل ان البيعة التي بيننا وبين هذا الدين، البيعة اللي بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاها عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت الرجل العظيم، لما تتكلم عن عبادة، وأنا لازلت أتذكر خطبة جمعة ألقيتها في الدقهلية في المنصورة حول عبادة بن الصامت، أنا حسيت أني بتزلزل برتج من 20 سنة يمكن عن هذه المسألة، يمكن من 20 سنة أو أكثر كنت بتكلم عن عبادة بن الصامت، حسيت والله وأنا على المنبر أني أرتج ارتجاجا من شدة ما شعرت به. عبادة بن الصامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا كذا، على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بحق إذا علمناه لا نخشى في الله لومة لائم. مش لا نخشى في الله لومة حاكم، لومة لائم. ما ينفعش ابدا ان احنا نقبل مطلقا ان احنا يبقى في حاجة اسمها مبادئ دستورية ويبقى ده التزام شرف، وانه طبقا لكذا علشان ارضاء فلان وفلان وفلان، وخصوصا بقى عشان نجيب من الاخر كما يقول العوام، ان معروف انه ده مقصود بتخفيف وتجنب اشياء معينة من الامور اللي عايزين يستبعدوها حتما. هو معروف، هم عارفين واحنا عارفين وكل الناس عارفة، وقلنا مرارا وصرحنا وذكرنا ايه هي وكل حال عارفين، ومع ذلك مش ممكن. لذلك يا اخواني هذا الامر الحقيقة لا يمكن. يعني انا دلوقتي مش بقول لكم رأيي ولا لا، احنا قدينا بندردش وبنفصص الامور وبنفصلها علشان تبقى المعطيات عند حضراتكم انتوا، وانتوا بتفكروا وتشوفوا هو ده كلام معقول ولا لا. انا اخلي يعني الخادم يتولى أمور بيتي سنتين وانا برا وادي له السلطات الدستورية واعطي له السلطات الدستورية دي كلها وكمان احط على نفسي قيود واعمل كذا، دي مسائل حقيقة. نقطة اللي اعتقد انها غالبا شكلها كده الاخيرة مع الوقت، يعني انه موضوع بقى هما حلوه خلاص، بس موضوع المادة خمسة ده هو بقالك ايه، ان ما هو عدالة، انا عندي تلتين المجلس هخليه للاحزاب يعملوا قوائم حزبية، وتلت المجلس للناس اللي مش في الاحزاب. مش انت مش الراجل طالع هو بيقولك ان معظم الشعب المصري مش حزبي بقى، انتوا يعني بخلانين على المعظم الغالبية اللي هم مش حزبيين بتلت المقاعد نخليه لهم بس هم مش حزبيين. فتقول اه ده منطق اهو، لا ولا منطق ولا حاجة، ده نصب. ازاي؟ ما هو انا لو كنت انا، وانا اقترحت هذا الكلام حقيقة، لو كنت انا الذي اقترح الان يعملوا ايه؟ اقول لهم لا، تقسيم المقاعد بين القوائم وبين الفردي مش تقسيم بين الحزبيين وبين المستقلين، ده انتوا بتضحكوا علينا، ده بتنصبوا علينا. لا، احنا ما بنقسمش بين الحزبيين والمستقلين، ده مش موضوع خالص. احنا بنقسم بين الشكل الانتخابي اللي اسمه القوائم والشكل الانتخابي اللي اسمه فردي. ويجب فيما اراه انه يصبح من حق الحزبي والمستقل الاثنين انهم يترشحوا للقوائم، ومن حق الحزبي والمستقل الاثنين يترشحوا للفردي. ازاي؟ بما يسمى القائمة، حتى مش مكتملة. هو دلوقتي اولا برضو معلش لحظة قطع صغير كده واقول لكم، يعني هو ايه اللي بيقولوه، انا بس متمشي معاهم دلوقتي. يعني هما بيقولوا القوائم ميزتها ايه؟ قالوا ميزتها ان لو الانتخابات فردية حسن وحسين داخلين ضد بعض، حسن خد 51% وحسين خد 49%، فانت بتقول حسن هو اللي نجح وحسين سقط، معنى كده ان 49% من البشر انت رميت اصواتهم في البحر لانك اعتبرتهم ساقطين ومنجح واحد ب51%. طب من اللي عايزين ايه؟ قالوا لا، انت خلي الدايرة فيها 10 مرشحين مثلا، القايمة اللي تاخد 10% ينجح لها واحد، اول واحد من العشر، خدت 20 ينجح 2، خدت 30 ينجح 3، والقايمة التانية خدت 20 ينجح 2، ودي خدت 1 ينجح 1، يبقى كده انت وزعت النواب بنفس نسبة الاصوات، يبقى ما رمتش اصوات في البحر. حلوة قوي. انا همشي، سيبك من رأيي، انا مش هقول لكم رأيي خالص، يعني رأيي لن اقول رأيي مطلقا في هذه المسائل هنا، بس انا بتمشى مع هذه الاراء. اقول طيب خلاص، اذا كان الامر كده مش لازم تقول ان اللي يقدم القايمة لازم يبقى حزب، اي 10 تنفار يعملوا قايمة ويخشوا، حزبيين اهلا وسهلا، مستقلين اهلا وسهلا، بشر، شعب مصر، الناس كلها هم حرين، واللي يحصل على 10% القايمة ناخد الاولاني منه، التاني التالت الرابع لحد ما نوصل لنفس التقسيمة. طب الحزبيين كده بقوا في القوائم وفي الفردي، والمستقلين بقوا في القوائم وفي الفردي، في مساواة وخلاص، وراعيت العدالة وخليت الناخب هو حر ينتخب من يشاء ويرفض من يشاء. انما هم بقى علشان يحولوا التقسيم بتاع فردي، انا عارف ان الكلام شوية صعب معلش، بس يعني اهو والله ماشي برضو، يعني مش وحش. علشان التقسيم يبقى بدل ما هو قايمة وفردي، عايزين يبقى حزبي ومستقل عشان يدافعوا عن المستقلين ويطلع الاحزاب، قالك بس دي قوائم حزبية، يبقى تلت المجلس الاحزاب ما يخشوش فيه اللي هم بقى الافراد، يبقى لها يدخلوا بقى ايه بقى، لا الاتجاه الاسلامي لانهم بقوا احزاب ما شاء الله، ولا الاتجاه الاحزاب اللي نشأت بعد الثورة، ولا مال مين؟ الناس العادية. طب الناس العادية دول المثاقيل فيهم، انا انتوا قريتوا خبر ولا لا مش عارف، ان هناك 1500 ضابط مباحث امن دولة بين سابق وحالي ومستقيل وسيستقيل بيجهزوا اوراقهم للتقدم للانتخابات القادمة على المقاعد الفردية. واتنشر في الجرائد مش من عندي مش انا يعني بقول لا اتنشر في الجرائد ان في 1500 ضابط من مباحث امن الدوله لانه ما دام الحزب الوطني بقى محظور وبقى قانون الغدر طب بتوع ضباط امن الدوله دول يؤدوا مهمه وطنيه انهم يحلوا محل الناس اللي كانوا بيخشوا قبل كده اللي هم وهم دول هتسيبوهم كده ان شاء الله ولا ايه دول مش بره يقول لك ولذلك الوثيقه عجبتني انا عجبني قوي ربنا يعني ما شاء الله يعني مهاره سامي عنان والناس اللي معاه دول حاجه هايله يعني الحقيقه راجل لا يعني لا ده ينفع لمهمات كبيره يعني فهو كتب ايه الحاجات اللي احنا عايزينها كلها ما كتبهاش كالتزامات قال لك النظر في كذا يدرس كذا يتشاف كذا وهم يدرسوا وهيعملوا لنا شويه حاجات وكل حاجه انما ما فيش التزام ليه لانها دي وثيقه بين الاحزاب هو المجلس العسكري ماضي عليها مش ماضي خلاص يبقى النظر في كذا النظر في كذا ويقروا نص الوثيقه هتلاقي الحاجات اللي كلها النظر في النظر في بحث وبعد ذلك مستثناه عشان كده يعني والله يعني بين حر الطعنة وبين الابتسامة لأنه برضو ساعات لما المسألة بتبقى لطيفة كده تبقى يا إخواني إحنا مش عايزين هو إحنا لازم يا نمدح يا نزم يعني لازم نقعد يا إما نثني يا إما إن إحنا ننتقد لا يبقوا ناس كويس أحسن حد بس نتكلم موضوعيا يطلعوا الناس دول أحسن ما يكون بس موضوعيا هم غلطوا يطلعوا وحشين بس موضوعيا في حاجة مظبوطة خلاص بنتكلم إيه الصح وإيه الغلط لذلك أنا لا يهمني ما هي الأحزاب التي وقعت ولا يهمني من هي الجهة التي تدير إنما إحنا عايزين نشوف الناس اللي في السجن بالأحكام العسكرية لازم نشوف إيه حكايتهم الضباط أمن الدولة اللي لو يترشحوا لازم نشوف إيه الحكاية لازم نشوف يا ترى قانون الطوارئ اللي اتفق واتمضى على أن يستمر ده توقعوا على أنه يستمر في موضوعات محددة وهو حسني مبارك عمل كده قال في الإرهاب والمخدرات وبعدين ربنا يسهل يبقى نثبت مش مشكلة بعد كده نبقى دور حال الأحكام العسكرية قالوا إلا في بيقول عليه قانون القضاء العسكري الله طب وقانون القضاء العسكري طب ما هو ما بيحلش غير طبقا له فعلا إذن يا إخواني إحنا الحقيقة أمام موضوع أنا زي ما شفته كده لا بنتكلم للتحميس ولا بنتكلم ما هو الرأي ولا شيء أنا حبيت أفصل أو كما نقول أفصص والتفصيص كلمة صحيحة أيضا لأنها فصل الثمرة إلى فصوص فجعلناها مفصصة بدل أن كانت ثمرة واحدة يعني نوع من أن احنا ندرس الصورة وأظن ثقافيا واضح علشان بس تعرفوا أن لو حد في غضب عنده ما الحقيقة مبرر لهذا الغضب يعني مبرر ما انا مش هسيب الناس في السجون العسكريه دي او السجون باحكام عسكريه وهسيب الطوارئ وهسيب الاحكام العسكريه وبقيه الحاجات يقول لك سننظر 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 من غير اي تعهد ووثيقه غير موقعه اساسا من المجلس العسكري خالص واحنا بس اللي مناسب الاحزاب موقعها بعض الاحزاب طبعا وليس كل وبعدين كمان اكتر من كده بيقول لي هرجع لك وثيقه المبادئ الدستوريه هتشتغل وامضي على كده ومضيت انا بان انا متعهد عليها وانه وايه ده بيقول لك طبقا كمان ده في عباره انا بس ما جبتش معايا ان طبقا لايه ده طب بيقول لك طبقا لمش عارف لما تمليه ايه عباره فظيعه برضو تانية كده مش معلش ما مش معايا انما فمش ممكن اشوف كل ده وبعدين اقول طب معلش بقى عشان ما حدش يزعل لا ما هو لا يخسر الانسان نفسه ابدا فلذلك ارجو ان يكون يعني واضح ما هي المسائل التي صارت مطروحة أيها الإخوة الأحباب إن أختتم قولي في هذه الليلة فإنما أختتمه بما يأتي هذه البلد مرت عليها فرص كثيرة كانت عظيمة فرص كبيرة جدا كانت عظيمة وممتازة وكانت تنبئ بالخير و مع الأسف ليس منها فرصة واحدة إلا وده شيء أنا آسف جدا بس دي الحقيقة إلا وبددناها اللي عنده قرش محيره يجيب حمام ويطيره فبددناها كثيرا خلعنا خرشد باشا واتينا بمحمد علي. فلما جاء محمد علي نفى العلماء وعمل مذبحة المماليك. احمد عرابي قال وانا والذي لا اله الا هو لن نورث بعد اليوم. وبعدها ورثنا 70 سنة في الملكية و60 سنة في الجمهورية. سعد مصطفى كامل قال الاستقلال التام او الموت الزؤام، فوجد اخرون يفاوضون فلا حدث الاستقلال التام ولا حتى حدث الموت الزؤام. ثورة 52 قامت فعالجت الناس حتى تمكنت منهم فاعدمت من اعدمت وسجنت من سجنت واقصت من اقصت وقيدت إقامة من قيدت في البيوت ممنوع يخرجه وبقيت تحكم بالحديد والنار. أنور السادات جاء بعد جمال عبد الناصر وقلنا وبدأ يفتح حريات وما إلى ذلك، فلم يستفد بهذه الفترة إلا فيما جر على البلد الحديد والنار مرة أخرى. الآن المصريون جميعا في فرصة بس حاجة بسيطة، حاجة صغيرة كده، أن يحتفظوا بالبصيرة الموزونة، بس بصيرة متزنة، يشوف بس أضرار ومنافع، يشوف مفاسد ومصالح، بصيرة بس، علشان لا يميل كل الميل، فإذا مال تبددت الفرصة. وساعتها كتب التاريخ ستكتب عن هذا الشعب كلاما قاسيا جدا. إنما إذا الشعب كان ذا بصيرة وتكاتف مع قواته المسلحة وتكاتف مع نفسه ولكن بناء على البصيرة، فمأمول أن يقال إن شاء الله كما قيل إحنا 25 يناير الناس زعماء العالم فضلوا يقولوا عن الشعب المصري كلام، مش أنا رجل إسلامي هو أنا لا يؤثر، أنا لست شوفوا أنا لست مدينا إلا لعقيدة الإسلام بس، يعني انا صبغة ويعني انا ليس مفيش حاجة لا اعرف شيئا يدين به الانسان الا هذه العقيدة لنفسي، لكن مع ذلك انا بقول لكم الكلمات زعماء العالم ابكتني فعلا وابكت كثيرين. فيعني خلوا بالكم اذا قيل عن الشعب المصري انه من كسب بالامس وقلنا عنه كذا ثم وصلنا الى انه هيلاري كلينتون اول امبارح ونشر ذا في جرائد أمس قالت أن نحن راضون تماما عن الطريقة التي يدير بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفترة الانتقالية. فأنا الحقيقة أريد أن أقول يعني نريد أن نعي الأمور على بصيرة ولا نشك في أحد، بالعكس إن شاء الله كل الناس حلوين، بس نسأل الله عز وجل أنه تتضح الصورة على نحو جلي كريم يا رب العالمين. أيها الإخوة أختم بما بدأت به وهو الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة وشوال، لا تفلتوا أيام الفضل نفحات الله عز وجل، واعبدوا الله عز وجل عبادة صادقة، ولا تكفوا عن الدعاء لإخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي تونس أيضا التي تجري انتخاباتها، أسأل الله لهم أمر رشد. وأقول للشعب التونسي لا تعطي صوتك إلا لمن ترضي به ربك، يعني لا تعطي الصوت إلا إذا كنت ستلقاه يوم القيامة عند الله، لأنه قد يصير يوم القيامة جنة وقد يصير نارا، لأن دي أمانة. فإذا انحرفت به أو اخترت منهجا غير منهج الله ستؤجر عند غير الله، إنما إذا اخترت منهج الله تؤجر عند الله عدالة، مسألة ما فيهاش ولا أي حاجة يعني. فنسأل الله السداد والرشاد، ونسأل الله أن نلتقي دائما على خير يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.